وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ في صلاة الليلة إن شاء الله تعالى سورة النساء. سورة النساء، فأي تكريم للنساء بعد هذا التكريم؟ أن الله سبحانه وتعالى يفرد سورة من القرآن الكريم للنساء يسميها سورة النساء، ثم يكثر من الوصية بهن في هذه السورة، ومن بيان حقوقهن على أزواجهن وآبائهن وغيرهم من الرجال. فكيف يقال بعد ذلك أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها ولم ينصفها؟ ما هي الشريعة التي أنصفت المرأة كما أنصفها الإسلام؟ إن هذه الدعاوى دعاوى حقوق المرأة، إنما هي دعاوى باطلة مزخرفة مزينة، يريد بها دعاتها إخراج المرأة المسلمة من حصنها الحصين وهو حجابها، إلى حيث تكون لحما رخيصا لكل من أراده. أولا يكفي في رفع شأن المرأة أن يقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية. أولا يكفي في رفع الإسلام لشأن المرأة أن يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فليحذر المسلمون عموما ولتحذر النساء المسلمات خصوصا هذه الدعاوى الباطلة، ولتحمد المرأة المسلمة ربها على نعمة الإسلام، فكفى بها نعمة. سورة النساء الله تبارك وتعالى ركز فيها على حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغيرة ولا المرأة، يقولون إنما يرث من يحمل السيف ويركب الخيل، والصغير لا يحمل السيف ولا يركب الخيل، وكذلك المرأة، فلذلك لا يورثون الصغير ولا يورثون النساء. وربما اعتدوا على اليتيم فأكلوا ماله، فنزلت السورة تؤكد حق هذين الضعيفين، اليتيم والمرأة. وبدأ الله تبارك وتعالى بذكر حق اليتيم أولا، ونهى عن الاعتداء عليه وعلى ماله، وختم الحديث بقوله متواعدا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، حيث قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المواريث، وقسم التركات، وبين من يرث ومن لا يرث، وبين نصيب كل وارث، واستفتح آيات المواريث بقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، حتى لا يقول أحد: يعني المرحوم ما سبش حاجة، ده كم قرشين وكم قراط، يعني البنت هتاخد ايه، ولا مش مستاهلة. لا، مستاهلة. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وختم الله تبارك وتعالى الآيات بالوعد والوعيد، بالوعد لمن استجاب والتزم حدود الله وأعطى كل ذي حق حقه، والوعيد لمن لم يستجب لأمر الله وخالف شريعته وتعدى حدوده. قال: تلك القسمة، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فعلى كل أخ حاضر الآن مات أبوه وقسم هو وإخواته التركة أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه. مات أبوك وترك، هل أعطيتم أخواتكم حقهن أم بخستموهن حقهن؟ إن كنت أعطيت وافيا غير منقوص بارك الله لك وجزاك الله خيرا، وإن كنت بخست أختها أختك حقها فراجع نفسك وتحلل من المظالم استجابة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون ديران ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه. ولأن ترد المظالم فتستوعب كل مالك في الدنيا خير لك من أن تسترد منك يوم القيامة وتستوعب كل حسناتك وتفلس وتكب على وجهك في النار. ثم رغب الله تبارك وتعالى العصاة في التوبة وبين أن باب التوبة مفتوح، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، إلا أن ذلك مشروط بشرط وهو اغتنام الوقت واستغلال الفرصة، وباب التوبة مفتوح لأن باب التوبة يغلق في ساعات. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال بعض السلف: كل من مات قبل أن تبلغ روح الحلقوم فقد مات من قريب أو قد تاب من قريب، لكن إذا بلغت الحلقوم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم وصى الله تبارك وتعالى بالنساء فقال: وعاشروهن بالمعروف، وذكر المحرمات من النساء في النكاح، ذكر المحرمات من النساء في النكاح، ثم ذكر ما يحرم من الأموال والأنفس، فذكر ما يحرم في النكاح من النساء وذكر ما يحرم من الأموال وما يحلم وما يحرم من الأنفس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على يسيرا. وبعد ذلك بين ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبين الأحكام المترتبة على قتل الخطأ، ثم شدد الوعيد في قتل العمد، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولما وصى الله تبارك وتعالى بالنساء وجعل لهن حقا على الرجال بين الله سبحانه وتعالى أن الرجال أفضل من النساء، أن الرجال أفضل من النساء، كما في البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومع ذلك فالصالحات من النساء قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، مطيعة لربها، حافظة لعرض زوجها وشرفه وماله. ثم أرشد الله تبارك وتعالى الرجال إلى طرق علاج النساء، نشوز النساء، كما أرشد النساء إلى طرق علاج نشوز الرجال، وأرشد الرجال والنساء إذا عجزوا جميعا عن حل مشاكلهم كيف يتصرفون. الراجل مش عارف يتصرف مع امرأة، والمرأة مش عارفة تحل مشكلتها مع جوز، في الحالة دي لابد من التدخل السريع الفوري من الأهل، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم ناري وحكم من أهلها. ثم جاءت آية الحقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر من ذكر. فالله تبارك وتعالى يأمر أن يكون الإحسان هو شعار الجميع في هذه الحياة، أن تحسن إلي وأحسن إليك، يحسن الأولاد إلى الآباء، ويحسن الأقارب إلى الأقارب، ويحسن الجيران إلى الجيران، ويصحب ويحسن الناس إلى اليتامى والمساكين. فإذا كان الإحسان شعار الجميع عمت المجتمع المودة والرحمة، واختفت منه العداوة والبغضاء. ثم ذم الله تبارك وتعالى البخل وأهله، وبين أنه لا يحبهم، إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وذكر الله تبارك وتعالى آية الطهارة، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وبين سبحانه وتعالى موقف اليهود من المسلمين كما بين موقف المنافقين. وجاءت آية الرعاة والحكام والولاة وما يجب عليهم نحو الرعية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أمر من الله تعالى لولاة الأمر. ثم بين الله تبارك وتعالى ما لولاة الأمر على عموم الشعب، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم بين سبحانه وتعالى موقف المنافقين من التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأنهم إذا قلوا تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وأقسم ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يتم إيمان مؤمن حتى يتحاكم إلى رسول الله ويرضى بحكمه ويسلم له تسليما، ولا يجد في صدره أي حرج من قضاء الله ورسوله. وتضمنت السورة آداب القتال وآداب الجهاد في سبيل الله، كما بينت فضل الجهاد وفضل القتال في سبيل الله وفضل الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالتثبت، يا أيها الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ونهى الله تبارك وتعالى رسوله أن يدافع عن الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. فلا يجوز لإنسان تبين له ظلم إنسان أن يكون عنه وكيلا في الدفاع عنه، لا يجوز أن تتوكل للدفاع عن إنسان أن تعرفت أنه ظالم ومعتدي وأنه يستحق العقوبة والردع، لا يجوز أن تتولى الدفاع عنه ولا أن تكون وكيلا له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أولياء الشيطان الذين دعوه من دون الله تبارك وتعالى، وموقف الشيطان من أوليائه. وأكد ربنا سبحانه وتعالى في السورة مرتين على قول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما أكد سبحانه وتعالى على أن الدين عند الله الإسلام، وأن الإسلام هو أحسن الأديان، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. تضمنت السورة الكريمة وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد تكرر الأمر بالتقوى في البقرة وآل عمران، وهنا يأتي في وصف سورة الوصية، وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يكونوا شهداء لله، وأن يقيموا الشهادة بالعدل والقسط من غير محاباة ولا مجاملة ولا مراعاة، فإذا استشهدت فأدِّ الشهادة كما رأيتها وسمعتها، ولا تغير ولا تبدل ولا تحابي ولا تجامل، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ما تجيش مع الفقير وإن كان ظالما عشان فقير، ولا تجي مع الغني وإن كان ظالما عشان غني، لا، تدلي بالشهادة كما رأيت وكما سمعت، ولا تنظر إلى العواقب. القاضي هيحكم بإيه؟ إيه اللي هيترتب على الشهادة دي؟ ملكش دعوة، أنت تبلغ الشهادة كما رأيتها وسمعتها، ولا تقف ما ليس لك بعلم، فلا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. أما القاضي هيحكم بإيه؟ ملكش دعوة، أنت شاهد مطلوب للشهادة، فلا تكتمها ولا تغير فيها ولا تبدل. فإن الله قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولخطر المنافقين، فإن الله تبارك وتعالى قد تحدث عنهم أيضا في هذه السورة حديثا مطولا، وبين أنهم لا يقلون ضررا عن ضرر أهل الكتاب، بل إن المنافقين ضررهم أعظم من ضرر الكافرين الذين صرحوا بكفرهم. وتختم السورة ببيان موقف بني إسرائيل بقسميهم اليهود والنصارى من عيسى بن مريم عليه السلام كما أشرنا قبل ذلك. فاليهود فرطوا في حق عيسى بن مريم وقصروا وأساءوا إليه وإلى أمه وحاولوا قتله، بل قتلوا من جعله الله له شبيها ومثيلا، ثم تبجحوا وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. انظر إلى الوقاحة والجرأة، قتلوا الشبه ثم تجرأوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم رسول الله، فكذبهم الله فقال: وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه. وأخبر سبحانه أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل آخر الزمان، سينزل آخر الزمان، وقد تواترت الأحاديث بذلك. فنزول عيسى بن مريم لا شك فيه ولا ريب أنه نازل بإذن الله في آخر الزمان، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويملأ الأرض قسطا وعدلا بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. وأن عيسى بن مريم عليه السلام يصلي في بيت المقدس وراء المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه، ويقتل عيسى الدجال بباب لد بفلسطين. وأما النصارى فقد قابلوا جفاء اليهود بالإفراط في مدح والثناء على عيسى بن مريم عليه السلام، فجعلوه ثالث ثلاثة، وجعلوه أمه إلهين، وجعلوه ابنا لله، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك وأمرهم بالانتهاء عما يقولون: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأهل الكتاب هم النصارى، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم بين سبحانه أن المسيح عيسى بن مريم لا يستنكف ولا يستكبر عن عبادة الله، كما قال ذلك في المهد الصبي، قال: إني عبد الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.